ذلك وعده لا ريب فيه يبشر من يريد له الدوام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتنا الكرام، في هذا البرنامج وقفة مع آية نقف اليوم مع آية تدخلنا وتدخل بنا إلى أفضل بيوت الناس، إلى بيوت النبوة، لنشاهد حدثا عظيما وقع في بيت النبوة، وقع من أجل أن يشرع الله عليه وأن يفرع عليه حكما من الأحكام وأن يعلمنا من خلاله. هذه الأحداث الجارية في الحياة تقع مرة في بيت النبي عليه الصلاة والسلام لكي تتعلمها البيوت الأخرى ويأخذون منها العبرة والدرس فتسعد حياتهم. صلوات ربنا وتسليماته على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه، ورضي الله عن آل بيته الكرام وأزواجه الفضليات أفضل النساء جميعا. يقول الله تبارك وتعالى في فاتحة سورة التحريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. هذا القرآن نزل من عند الله تبارك وتعالى لنعيش به حياتنا، ليس ليكون رمزا مقدسا في الحياة، رمزا نرفعه فوق رؤوسنا ونتبرك به ونحلف عليه وفقط، بل هو منهج حياة، حياة فاضلة، حياة سعيدة، حياة جميلة. وهذا نموذج نبينا صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن نبوته بعض الشيء سننظر إليه كرجل من الرجال، زوج تزوج عدة أزواج من النساء، وكل امرأة في بيت، وهو كزوج، زوج فاضل نبيل جدا، يضرب المثل الرائع للرجال في معاملة الأزواج، لا تجد له مثيلا بشهادة الله. تبتغي مرضات أزواجك، كان يبتغي رضاهن ويسعى إلى إرضائهن عليه الصلاة والسلام بخلقه الجميل. وهو الذي قال: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، عليه الصلاة والسلام. يعني أحسن راجل اللي امرأته تشكر فيه من وراه، لا يبقى زوج نبيل ما شاء الله. ربنا يرزقنا حسن الخلق وحسن الأدب وحسن المعاملة. فكان عليه الصلاة والسلام زوجا لعدة نساء، بغض النظر عن العدد، عنده ضرائر، ونساؤه فضليات عظيمات، لكن هي زوجة، هي كل منهن امرأة ودود تريد أن تتودد لزوجها وتأتي له بما يحب، ولكن هن بشر غير معصومات، وبالتالي فالغيرة موجودة في دم النساء، الغيرة موجودة في دم النساء. وهؤلاء أفضل النساء، ولذلك غارت النساء من واحدة منهن، علمت بعشرتها للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يحب الحلوى والعسل، فكانت تأتيه بعسل النحل ويمر عليها النبي عليه الصلاة والسلام يوما بعد يوم، يأخذ ما تيسر ويخرج. ففي هذه الفترة يجلس معها فترة. علمت النساء بهذا فغارت بعضهن، أو فغار بعضهن، أخذتهن الغيرة. فكلمت الواحدة الأخرى أن فلانة تفعل كذا وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عندها ويجلس عندها، فماذا نفعل؟ عرفوا السبب أنه يدخل ليأكل العسل. فاتفقتا أن إذا جاء النبي عليه الصلاة والسلام لواحدة منهما تقول له: ما هذه الرائحة التي تنبعث من فمك يا رسول الله؟ كان عليه الصلاة والسلام يحرص على طيب الريح دائما، فتوهمه أن هناك رائحة غير طيبة تنبعث من فمه، وهو يكره ذلك، ففعلت. قالت له: ماذا أكلت؟ آخر حاجة أكلتها إيه؟ قال: أكلت عسلا عند زينب. قالت بذكائها كامرأة، قالت: لعل نحله لعق العرفط، يعني العيب في النحل، لعل النحل جاء بهذا العسل من رحيق شجر يسمى بالعرفط، هو مادة يمصها النحل مما يمص من الزهور، ولكن فيها مرارة بعض الشيء، وفيها لها رائحة يعني غير مستطابة، وهذا يظهر في العسل. فاتهمت المرأة رضي الله عنها النحلة ولم تتهم زينب، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام حريص على إرضاء أزواجه. فهذه قالت هذا الكلام هذه المرة، ثم في ليلة أخرى ذهب لأخرى فقالت له الكلام نفسه. إذن من هنا ومن هنا فالكلام صحيح، صدق النبي عليه السلام هذا الأمر، وظن أن رائحة فمه متغيرة فعلا، وهذا العسل هو السبب. فقال لهن: والله لا آكل العسل بعد اليوم، ولكن لا تخبرن أحدا. ليه؟ السيدة زينب حينما تعلم أنه امتنع من أكل العسل عندها بسبب فلالة وفلالة ستغضب، يبقى إذن أرضى هنا وأغضب هنا، فأراد أن يكتم الأمر. ولكن النساء بطبيعتهن كذلك، وهذا كما قلت تمهيد لتشريع للأمة لنسائنا. النساء يصعب أن يكتمن سرا، وإذا أردت نشر شيء فأتمن عليه امرأة، قل لها الخبر، قل لها: بص أنا ما قلتش لحد تاني، انت بس اوعي تقولي لحد، لو حد عرف يبقى منك انت، ستشعر بخطورة الخبر وأهمية الخبر وتذيع في الإذاعات العالمية. فتحدثت النسوة بما أسر النبي عليه الصلاة والسلام، وعرف الأمر، فتدخل الوحي وأنزل الله تعالى هذه الآيات الأولى من سورة التحريم: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ العسل حلال تحرمه لماذا؟ تبتغي مرضات أزواجك؟ أمن أجل أن تبتغي مرضات أزواجك تحرم نعمة أحلها الله؟ لا يجوز هذا. فإرضاء الخلق لا يكون بمخالفة شريعة الرب، إرضاء الناس لا يكون بمعصية رب الناس، لا يصلح هذا ولا يقبله الله أبدا. أرضهم كما شئت، ولكن أرض الناس جميعا، وأرض زوجاتك أو زوجتك، أرض أولادك، أرض كل الناس بما تقدر عليه، ولكن بما أباح الله وأحل، دون أن ترتكب محرما حرمه الله عز وجل. والله غفور رحيم. هذا عتاب لطيف من الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك طمأنه أنه غفر له هذا، والله غفور رحيم، ودله على ما يفعل تصحيحا لهذا الموقف: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، تعرف أني أنزلت لكم كفارة اليمين، كفر عن يمينك هذه وعد إلى استحلال ما أحل الله. فكفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه وعاد إلى أكل العسل، وتعلمت النسوة أنهن أخطأن، وكان لها توابع في حياة النبي عليه السلام، غضب منهن فترة حتى عفى الله عنهن، وهكذا. الشاهد في هذا أن بيوت النبي عليه الصلاة والسلام رمز لبيوتنا، قدوة لبيوتنا، نتعلم منها، لأنها بيوت تقاد بوحي الله، تنظم بوحي الله، لا ينظمها الزوج صلى الله عليه وسلم وإن كان جديرا بهذا، لكن الله تعالى يتابعها بوحيه، افعلوا كذا فعلنا كذا. ولهذا شواهد كثيرة في القرآن في توجيه بيوت النبي وأزواج النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهن. القرآن يوجههن في حياتهن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن أراد صورة أسرية اجتماعية رائقة رائعة راقية فليأخذ من حياة النبي عليه السلام مع أزواجه ومن حياة أزواجه معه، نعيش حياة سعيدة طيبة إن شاء الله. بيوتنا نرتبها باجتهادنا بابتكارنا، وربما نقلد فيها غيرنا، أولى من نقلده بل نتبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نظام بيوته نظام لبيوتنا على أرقى مستوى وعلى أروع نظام، لأنه نزل من عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعاتب الله النبي صلى الله عليه وسلم ببداية يقول فيها يا أيها النبي، يعني سنكلمك في أمر ونبوتك لا تزال مستمرة، ما سنعاتبك فيه لا يلغي نبوتك ولا يرفعها عنك، أنت نبي قبلها وبعدها إلى نهاية الطريق. عهدنا بيننا وبينك عهدنا بالنبوة ثابت، ووحينا إليك نازل، فاطمئن. وهكذا نستفيد في عتابنا، يكون عتاب أحباب، يكون مشتملا على لطف. حينما نعاتب من نحب نتلطف في المعاتبة، فبيننا من المحبة ما يبعث إلى هذه الملاطفة وإلى هذا التخفيف، وعندنا من الغضب من موقف ما يدفعنا إلى العتاب، لكن لا يكون عتابا قاطعا. ونذكر فيه القديم والحديث وما إلى ذلك، ونجمع فيه كل ما فعله الناس فينا فيكون قاطعا، وانت شايل في قلبك ده كله وساكت عليه الزمن ده ولسه فاكر لي من كذا، من كثرة العتاب والتفصيل فيه وهكذا. إنما يكفي أن تقول له أنت تعلم كيف أني أحبك وكيف أنك قريبي أو صاحبي أو نحن أزواج أو نحن أنا أبوك أو أنا ولدك أو كذا، يعني ولكني يعني من عشمي فيك أود أن أقول كلمتين، طيب تفضل، طب يعني هتسمح لي، مش هتزعل، وهكذا. فيدخل العتاب إلى القلب دون زعل، دون غضب، دون أن يحدث شرخا في هذه العلاقة الاجتماعية الموجودة الطيبة. فنتلطف في العتاب يا أيها النبي، وبعد أن تذكر عتابك جمله بالعفو، أنا مش زعلان، أنا بس من عشمي فيك تكلمت كذا، لكن مش زعلان منك أبدا، ولو عملت فيه أكثر من كده كمان أنا بحبك، وهكذا يبقى المحبة وتدوم وتؤكد عليها. ولكن على من أخطأ أن يصوب خطأه، أفسد يصلح ما أفسده، وهكذا. فالنبي عليه السلام بعدما حلف هذه اليمين علمه الله أن يكفر عن يمينه لأنها ليست في موضعها، وأن يرجع عن تحريم هذا الحلال الذي أحله الله. هكذا نتعلم من هذه الآية أسلوب العتاب وفن العتاب. لا عتاب بيننا وبينكم، ولكن فاصل قصير ونعود إليكم إن شاء الله، انتظرونا. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
يبشر من يريد له الدوام كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقام.
بسم الله الرحمن الرحيم، عدنا إليكم أحبتنا، أهلا بكم ومرحبا. وكنا ولازلنا نعيش حدثا في بيوت النبوة، نتعلم منه ومن جنباته دروسا في حياتنا. عرفنا طريقة العتاب مع الأحباب، أيضا نأخذ من هذه الآية الجميلة الجليلة أن الزوجين ينبغي أن يسعى كل منهما في مرضات الآخر. هذا خلق جميل وطيب، لا غضاضة فيه ولا تكبر عليه. لا مانع أبدا أن يسعى الزوج لكي يسترضي زوجته، يعلم ما تحب وما يرضيها، افعله إذن في حدود طاقتك دون تكلف، دون أن ترتكب إثما أو خطأ في سبيل ذلك. نرضي الزوجات ولكن بالحدود وبالحلال الذي أحله الله والمباح الذي أباحه الله، لكن لكي أرضي زوجتي أوافق على ما تطلب من حرام؟ تريد أن تذهب ما أدري إلى سينما، تريد أن تشرب كذا دخان ولا حاجة، ما جبتليش السجائر بتاعتي معاك، ما هذا؟ عاوز أروح أقعد في كافي شوب ونشي شوية سوا لا 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 لا، هذا كلام ما يصح، حرام هذا كله. يعني تدعوني إلى معصية؟ لا 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 لا، مرضاة لها في ذلك، وتغضب كما تغضب كما شاءت، إنما أسترضيها وأطلب رضاها بما شرع الله، وهو كثير والحلال لا أكثر منه ولا كثير مثله. كذلك على المرأة أن تطلب ود زوجها ورضاء زوجها، فحينما يرضى الزوج عن الزوجة يرضى عنها الله تبارك وتعالى. والله تعالى قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة هذا عمل النساء، تحسن التودد والتملق، ودايما الضعيف مع الأعلى منه، أو هكذا قسم الله سبحانه وتعالى، الزوج أعلى درجة والرجال عليهن درجة، فاللي تحت ده دايما بيتملق أو يحسن التملق والتزلف والتقرب، مش نفاقا، إنما لينال رضا من فوقه. حتى بنلاقي الموظفين يدحلبوا كده لقلب مين؟ المدير. طب المدير بيحاول يعملها مع حد من الموظفين؟ أبدا، ولا النائب بتاعه ولا السكرتير بتاعه، إنما الأدنى دايما هو اللي بيتقرب ويتزلف ويحاول يصل إلى حب ورضا الأعلى. فكذلك على الزوجة أن تفعل هذا وهي تحسنه وقادرة عليه، فتسترضي زوجها أيضا، ورغم أن الرجل هو الأعلى، لكن قلنا قبل كل شيء عليه أيضا أن يسترضي زوجته. وبالعشرة بين الزوجين كل يحفظ شخصية الآخر، كل يعلم ما يحب وما يكره، فعلى من أراد أن يرضى عليه الطرف الآخر فعليه أن يفعل ما يرضيه، وهكذا تستمر الحياة بوئام. هذه يعني بعض اللمحات السريعة في الآية، لكن موضوع الآية، درس الآية، هدف الآية موضوع خطر أو خطر، موضوع شديد، ركن من أركان الدين وأصل من أصول الإيمان، التحليل والتحريم، هل لي أو لك أو لغيرنا، مهما كان العلم، مهما كان الصلاح، مهما كانت المكانة، هل لنا أن نحرم شيئا أحله الله، أو نحرم شيء أو نحل شيئا حرمه الله؟ لا، وأبدا لا يجوز. إنه لم يترك لنبينا عليه الصلاة والسلام أن يفعل هذا، النبي عليه السلام، ولم يحرم تحريما كما نفهم، هو فقط منع نفسه من طعام معين، حلف ألا يأكل العسل، شيء واحد، ولم يقل العسل حرام، حتى ولم يقل حرام علي طول عمري، لا، إنما قال والله لا آكل العسل. يفهم منها أنه امتنع من أكل العسل. لماذا تمتنع من أكل شيء لا يضرك وليس حراما عليك؟ فلماذا تمتنع؟ أنت فعلت هذا فعل من حرمه، والأمة حين تقتدي بك وأنت نبي ستحرم أشياء كثيرة، فتحرم الأمور التي أحلها الله، فهذا يحرم كذا وهذا يحرم كذا، وله أسوة في رسول الله عليه الصلاة والسلام أن حرم العسل على نفسه، فلذلك منعه الله تعالى، وإن كان فعله بسيطا لكنه في مقام القدوة فلا يصلح منه هذا. إذا كان لا يجوز للنبي عليه الصلاة والسلام وهو من هو، حدث عن فضله ومقامه ولا حرج، لم يبح الله له ولم يسمح الله له أن يحرم طعاما على نفسه، أفيسمح لنا نحن؟ من باب الأولى لا يجوز لنا. لهذا نهانا الله عز وجل، نحن الأمة، نحن الناس، بقوله ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قولكم هذا سيكون افتراء على الله، ونحن كيف نحرم ونحلل؟ نحن لا ندري ما المنافع التي في هذا الشيء وما المضار التي في هذا الشيء. المادة التي أمامنا من طعام أو شراب أو لبس أو غير ذلك لا ندري مضارها من منافعها، لا ندري هذا، لكن الله يعلم، هو الذي خلق هذا الشيء ويعلم تفاصيله ويحصي كل شيء فيه، فله حقا أن يحرم أو يحلل، لأنه يحرم بعلم ويحلل بحكمة وهكذا. فنحن نخطئ كثيرا لو حصل منا ذلك، لكن الله تعالى تبارك عن ذلك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، لأنه يعلم كل شيء ويفعل بحكمة سبحانه وتعالى. فلذلك أدعو نفسي وإخواني جميعا ألا نقترف مثل هذا الجرم. تخيلوا، يعني بعض الناس بتحرم حاجات قد تكون من الطاعات، بنت مثلا في مقتبل عمرها لكن صارت ما شاء الله عروسة، تزوج، تخطب، تطلب، فلبست الحجاب وسترت نفسها ودارت زينتها كما قال الله تعالى ولا يبدين زينتهن، فسترت نفسها. فبعض الناس يقولون حرام عليك يا بنتي، عاملة في نفسك كده، حرام عليك، لسه بدري، عيشي شبابك الأول. الحرام حرام أنها تلبس الحجاب وقد فرضه الله، حرام أن تستر الزينة الفاتنة وقد أمر الله بسترها ونهى عن كشفها، أي حرام من هذا؟ فاتقوا الله في كلمة حرام وحلال. الأخطر والأخطر والأخطر إن الزوج يقول لزوجته يا ربي اسمعني في هذه الكلمة، أكبر عدد، إن الزوج يقول لزوجته أنت حرام علي، أو أنت محرمة علي زي أم أختي، أو هحرمك، أو هذا خطأ كبير. الله تعالى يقول عن هذه الكلمة وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، ده منكر وزور، لا هي محرمة ولا ربنا سمح لك بهذه الكلمة، لأنها حلالك أحله الله، ولأنها ليس فيها ما يحرم، فلا يجوز لك هذا. إنما من يجوز له التحريم والتحليل؟ صاحب الملك، من ملك هو الذي يقول، هو الذي يحكم، ونحن نقول في أمثالنا بالعقل، بالعقل السليم، من حكم في ماله ما ظلم، من حكم في ماله ما ظلم، يعني لا يظلم ولم يقع في ظلم من حكم في ماله. فحينما يكون لنا شيء نملكه نملك هذا الأمر، إذن نحل ونحرم. هذا الكون كله ليس ملكنا ولا نملك شيئا منه، إنما هو استخلاف مؤقت بعمر محدد ننتهي بعده إلى الموت، وتذهب كل الأشياء التي كانت في أيدينا أو تحت أيدينا إلى غيرنا. فلا يجوز لنا إذن أن نحرم أو نحل طالما لا نملك. ولهذا ولعله لهذا الله تعالى جاء بعد سورة التحريم بسورة الملك، وبين فيها سبحانه وتعالى أنه يملك كل ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، خلق السماوات وخلق الأرض وجعلها ذلولا، وخلق ما بينهما كالطيور وغير ذلك، وملك وخلق ما تحت الأرض من مياه جوفية، قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، وهكذا. إذن هو المالك لكل هذا الكون، فهو الجدير والحقيق أن يقول هذا حلال وهذا حرام. أما أن نفتريها نحن أو ندعيها من عندنا فهذا لا يجوز أبدا بحال من الأحوال، فإنها مسألة لم يسمح الله بها لنبي بل لخاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. إذن من باب الأولى لا تجوز لواحد من الأمة مهما كان هو. فاتقوا الله في هذه الكلمة. وعلمتم تحلة أيمانكم، من حلف أن يطيع الله تعالى، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، بمعناه من حلف أن يطيع الله فليطعه، ومن حلف أن يعصي الله فلا يفعل. وقال عليه الصلاة والسلام من حلف على شيء ثم رأى أن غيره خير منه فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. والله ما نزيرك تاني ولا جاي عندك تاني. غلط. الصلة واجبة أو مطلوبة على الأقل ومشروعة، تحلف أنك ستقطع هذه الصلة التي أمر الله بوصلها حرام، لا يجوز، أو على الأقل خلاف الأولى، لا، كفر عن هذه اليمين وافعل الأولى وافعل الخير الذي أمر الله به أو شرعه الله سبحانه وتعالى. وقد يقول هذا الكلام ويحلف هذه اليمين واحد في مواجهة والديه، من والله من داخل عندك تاني، تحلف أنك لا تدخل عند أبيك وأمك، عند أختك، عند أخيك، عند كذا، كيف هذا؟ إذن أين تدخل وإلى من تذهب إن لم تكن واصلا لرحمك ذاهبا إليهم؟ فتكفر عن يمينك هذه وترجع إلى الفعل الخير والطيب الذي شرعه الله سبحانه وتعالى أو كلفك به. تحلة الأيمان يقع فيها خطأ شائع من الناس، وهو أن كثيرا من المسلمين يظنون أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، ولذلك تعال كل معايا أقول لك لا شكرا، والله لا تأكل معاي يا عمي أدرى أكل، الله هتصومني 3 أيام، لا خطأ، فتوى غلط، دي فهم غلط. ليست كفارة اليمين صيام 3 أيام ابتداء كده، إنما الصيام هذا مرحلة متأخرة. كفارة اليمين قال الله تعالى فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو أنت حر بالخيار، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، عتق عبد. العبيد غير موجودين الآن، إذن أمامك خصلتان، إما إطعام 10 من المساكين أو كسوتهم. وقال البعض إن هذا التخيير يكون للمفتي الذي يفتي الناس، فيرى هذا حاله على قدره متوسط، يعني يقول له أطعم 10 مساكين، هذا ما شاء الله ميسور، يكسو 10 من المساكين عشان يجيب 10 جلاليب مثلا لعشرة، أو 10 بدل لأطفال، البدلة بشيء الفلاني النهاردة وعشرة، يعني هدخله في مبلغ وقدره، خاصة هو سيأتي بلبس من ملابس أولاده من نفس المستوى، مش دول الفقراء بقى نطعمهم أي حاجة أو نلبسهم أي، لا لا لا، إنما من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم، برضو من أوسط ما تكسون أهليكم، فمن نفس المستوى الذي تأكل منه أو من نفس المستوى الذي تلبس منه أنت وأولادك. 10 مساكين تطعمهم أو تكسوهم. وينبغي على المسلم أن يختار الشيء الذي يهذب نفسه، يعني اعتبرها عقوبة عاقب بها نفسك عشان ما تحلفش يمين تاني وترجع فيها، تبقى عند كلمتك. ولا تحلف إلا وأنت قد أحكمت الأمر وعلمت أن هذا الأمر لابد منه فتحلف عليه. فهذه عقوبة، بداية يطعم أو يكسو 10 من المساكين، فمن لم يستطع فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم. فمن حلف فليطعم أو يكسو، عجز عن ذلك إذن فيصوم 3 أيام، طالما لا يملك إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فيصوم 3 أيام متتابعة يكون أحسن، أو متفرقة وهذا جائز. والله تعالى يعفو عنا وعنكم، ونعود بعد انتهاء فانتهت هذه الحلقة على خير، ونستودعكم الله تعالى على أمل في اللقاء والعودة إن شاء الله في حلقة قادمة. جزاكم الله خيرا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما. كتاب الله لولا أن هدانا لما وضح السبيل ولا استقاما. كفى بكتابكم يا قوم نورا، فشقوا السبل واخترقوا الظلاما. بنعمة ربكم قمتم عليه، وقام رسوله فيكم إماما. وذلك وعده لا ريب فيه.